السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صل عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة الأخوة الصادقة. الأخوة الصادقة، اللهم أحيي الأخوة فيما بيننا، اللهم أحيي الأخوة في بيوتنا، اللهم أحيي الأخوة في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالوا بنا نأخذ قصة من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحيي بها أثر الأخوة في حياتنا. في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا بالغزو أو قل ما عندهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ثاني، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيضع أنوار على موقف من حياتي فئة من الصحابة، وفد الأشعريين الذين جاءوا فنزلوا بالمدينة وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد الأشعريين ده في الأصل كان عبارة عن 53 واحد جايين مع سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا إسلامهم. دول وفد الأشعريين، وهم كانوا من أحسن الناس وجها، تحبهم وتألفهم بمجرد النظر في وجوههم، ومن أطيب الناس قلوبا، ومن أندى الناس صوتا. ومعروف أن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان من أحسن الناس صوتا، وكثير من الأشعريين أيضا كانوا كذلك، فهم كانوا يتميزون بوضاءة الوجه وبالألفة التي تراها في وجوههم، فإذا نظرت في وجوههم تحبهم وتألفهم، وبالطيبة التي في قلوبهم، وأيضا بنداء الصوت بجمال الصوت، حين يدندن أحدهم بالقرآن أوتي مزمارا من مزامير داود. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن حضار اسمه كده، لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقرأ القرآن قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. ووفد الأشعريين اللي النبي بيكلمنا عنهم الليلة دي يا أحباب، وبيقول إن من جميل خصالهم وشيمهم إن لما أكلهم كان بيقل، إذا قل طعامهم أو مالهم يجمعوا كل اللي عندهم في ثوب واحد، على قياس واحد، على حصيرة واحدة، على مفرش واحد، هات اللي عندك انت، هات اللي عندك وانت، هات اللي عندك وانت، هات اللي عندك، يجمعوا كل ما عندهم على فراش واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية، اللي معاه 1000 واللي معاه 2 واللي معاه 5 واللي معاه 10 كله يجي ويضعوه على هذا الفراش، هذا الثوب، ثم يقسمونه بينهم بالسوية من باب الأخوة في الله، الأخوة الصادقة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الأخوة الصادقة في قلوب الصحابة وفي قلوبنا من بعدهم. بأن الأخوة الحقيقية ألا تخشى على مالك من أخيك، الأخوة الحقيقية أن توسع على إخوانك من مالك، الأخوة الحقيقية أن تواسي من ليس عنده إذا كان عندك، أنت عندك واسي اللي ما عندوش، أنت معاك واسي اللي ما معهوش، هذه الأخوة الحقيقية. فأعلاهم رسول الله إلى منزلة عالية حتى قال هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فرفع رسول الله مقامهم وقدرهم بأخوتهم الصادقة. الأخوة الصادقة ترفعك عند الله وترفعك عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا عايزين نركز عليه بقى في الحلقة دي. لكن قبل ما أدخل في عمق هذه القصة وتفاصيلها والتركيز على الأخوة في الله، خلينا أقول لحضراتكم إن وفد الأشعريين ده يا جماعة هم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية نزلت في وفد الأشعريين. الآية دي كان الصحابة بيقولوا: يا رب ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، اللهم أمين يا رب العالمين. فالناس الأشعريين دول اللي النبي بيكلم عن جميل شيمهم وأراد أن يعلم الصحابة من حياتهم ومواقفهم، الناس دي ربنا بيحبها، وربنا قال عنهم في القرآن أنهم يحبون الله والله يحبهم، يحبهم ويحبونه، والنبي أيضا كان يحبهم ويحب مجالستهم ويحب طيبة قلوبهم ويحب صدق أخوتهم، وده اللي احنا عايزين نركز عليه بقى الليلة دي. ومن صدق أخوتهم ان لما كان فلوسهم تقل، طعامهم يقل في بعض البيوت، يقولوا لا احنا نقسم فلوسنا مع بعضنا، نقسم طعامنا مع بعضنا، فيجمعون ما معهم من طعام في فراش واحد أو ثوب واحد، وما معهم من مال في ثوب واحد، ويقسمونه فيما بينهم بالسوية، كل واحد ياخد قد التاني، عشان تبقى كل البيوت فيها زي بعضها، وبقى في تكافؤ في كل البيوت. تخيل بقى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب هذا الموقف منهم. النهاردة الناس بيعملوا مع بعض إيه في الغربة يا أحباب؟ بتسمعوا النهاردة عن دناءة الأصل في الغربة ولا لا؟ يقول لك ده فلان الفلاني اللي انت تعرفه عمل كذا وكذا وكذا في اصحابه واحبابه، عمل كذا وكذا وكذا في الغربة مع قرايبه، ده فلان الفلاني عمل كذا مع اصدقائه عشرة عمره في الغربة. مواقف كثيرة جدا من دناءة الأصل للأسف الشديد، بحجة لا يا عم ده فلوس ناس، لا يا عم اصل احنا في غربة، لا اصل ده مال ناس. لا اله الا الله، يعني مال الناس ده، مالك ده اللي انت جمعته ده يبعدك عن الناس، يخليك تبقى دنيء الاصل مع الناس، يخليك تبقى قليل الاصل مع الناس، يخليك تبقى قليل الذوق مع الناس؟ مين قال كده؟ هنا في هذه القصة الجميلة البسيطة جدا، سيدنا النبي أكد لنا الأشعريين دول في غربة دلوقتي، جايين من بلادهم، نزلوا إلى المدينة ناس أغراب، لكن مفيش ولا واحد فيهم هيعمل موقف دنيء مع أخيه المسلم، مع الأشعري اللي زيه، وإنما هم مع بعض كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا ما ينبغي أن يعم سائر المسلمين كلهم، نحن كلنا نبقى مع بعض كده كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني إيد الجسم ده تبقى حاسة بالصداع اللي في راس الجسم ده، تبقى حاسة بالمغص اللي في معدة الجسم ده، تبقى حاسة بالوجع اللي في جنب الجسم ده، تبقى حاسة بالألم اللي في ركبة الجسم ده، وهكذا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مش النهاردة منهج إحنا مالنا خلينا في حالنا، لا، مالك إزاي؟ وإنما ينبغي أن نحيي الأخوة فيما بيننا. ويا جماعة الأخوة مش كلام، وإنما الأخوة بصدق الفعال، وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة من أنوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا الجماعة دول لما حسوا ببعض، الناس الأشعريين دول لما خدوا بالهم من بعض، لما واسوا بعض، لما كل واحد فيهم آثر أخاه على نفسه، هم مني وأنا منهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النهاردة أنت مش بتسمع عن الجار اللي مش حاسس بجيرانه، الجارة اللي مش حاسة بجارتها، الأب اللي مش حاسس بأولاد جاره اللي مش لاقيين ياكلوا. مش النهاردة بتتفاجئ بإن للأسف الشديد في نفس العمارة حد بيبقى بيظهر الفرح جدا جدا، وفي حد متألم في نفس العمارة وعنده عزة، ولا في خاطر بين ده وبين ده، ولا في استئذان فيما بينهما، ولا في مراعاة للمشاعر للأسف الشديد. مش في شارع تاني ولا في حي تاني، لا ده في نفس المبنى، في نفس البيت، في نفس العمارة. بل وأصعب من كده، للأسف الشديد ممكن تسمع إن في أخ شقيق، مش جار بقى مجرد إن هو جار، لا أخ شقيق في البيت اللي جنبك أو في نفس البيت، عمارة واحدة، أنت في دور وفي دور، أخ شقيق ولا يشعر بك ولا تشعر به، لو حاسس بالغم اللي عندك ولا حاسس بالفرح اللي عندك، ولا يفرق معاه أنت في هم ولا في غم ولا أنت في فرح، ولا يفرق معاه أن هو يفرح لك، ولا يفرق معاه أن هو يواسيك في نكبة أو بلاء أو حزن، ولا دريان بيك أصلا، بل وربما قاطعته أو قاطعت. دي مأساة ان يبقوا الاتنين فوق راس بعض، ونسائهم طالعين نازلين على بعض، وولادهم طالعين نازلين على بعض. ممكن تتفاجئ ان الولاد ما بيكلموش بعض، ان هم كإخوة أشقاء للأسف مقاطعين بعض بالأسابيع بل وبالشهور بل وبالسنين، وان الزوجات كمان مقاطعين بعض، بقى يعني في بيت واحد ومقاطعين بعض. ألا فلنتقي الله في أخوتنا، فلكل واحد منا حقوق على أخيه. فين أخو، فين حق أين حق الأخوة الشقيقة؟ أين حق أنكما من أب واحد وأم واحدة؟ أين حق الأخوة في الله؟ أين حق الأخوة في الإسلام؟ أين حق الجيرة؟ ده أنت أخوه شقيق، أنت أخوه في الله، أنت أخوه في الإسلام، أنت أخوه جار، فأين هذه الحقوق؟ لماذا يضيع أحدنا حق أخيه ويحاول أن يبرر لنفسه؟ يا شيخ أصل أنت ما تعرفش هم عملوا معايا إيه، يا شيخ أصل أنت ما أنتش عارف هو حصل منه إيه، يا شيخ أصل أنا حاولت أن أنا أفتح معاه باب أو سكة ففكر أن الكلام ده ضعف ولقيت أنه هو يعني بيتطول علي أو بيتقل علي، يا شيخ أصل ما تعرفش مراته بتعاملنا إزاي، أصل ولاده بيقلوا أدبهم علينا إزاي. كل دي مش مبررات، أخوك أخوك، لحمك ودمك، ده عندي ولادي الأصول اللي بيفهموا في المرجلة وفي الأصول، أخوك أخوك، لحمك ودمك. قد يستغني أحدنا عن امرأته أو يستغني عن ولده، لكنه لا يستغني عن أبيه وأمه وأخيه وأخته، ده كلام مهم جدا. قد يستغني أحدنا عن امرأته، أيوة يطلقها في 60,000 سلامة لو اتعوجت عليه ويتجوز غيرها لا إشكال خلاص، ويشوف حظ غيرها، وهي أيضا الله يصلح حالها ويسر أمورها، هي تتجوز غيره ربما أفضل منه لا إشكال. قد يستغني أحدنا عن امرأته وقد يستغني عن ولده، لكن لا يستغني أبدا عن أبيه. أبوك هتعوض أبوك إزاي؟ أمك تعوض أمك إزاي؟ أخوك أو أختك تعوضه إزاي؟ ونرجع بعد كده لو اتصاب ببلاء ولا حصل له حادثة ولا راح العناية المركزة ولا مات فجأة، تبقى أنت بتعيط عليه بدل من الدموع دم، وتعيط على تقصيرك في حقه. أما ولدك إذا ذهب تنجب غيره طالما أنك صحيح معافى لا إشكال، ما فيش مشكلة. ابنك هتتبرى منه هتلاقي 100 واحد يرجعوا لك تاني ويقول له عيب ابوك، اتقي الله في ابوك، كده ما يصحش، ده ابوك. لكن ما ينفعش الواحد فينا يتبرى من اخوه ولا يتبرى من اخته ولا من ابوه ولا من امه، لان ابوك وامك لهم حق عليك، ولان اخوك واختك ليهم برضو حق عليك. هذا اذكر به نفسي واذكر به كل السامعين يا احباب، صلوا ارحامكم. اول كلمة أضعها أساس لهذا اللقاء هو صلوا أرحامكم المقطوعة إن أردتم أن تدخلوا الجنة، واتقوا الله في أرحام بعضكم. فالله تعالى قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه أول آية في سورة النساء. قال العلماء المعنى والأرحام أن تقطعوها، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله في الأرحام أن تقطعوا الأرحام فيعذبكم الله تعالى. فمن أراد أن ينجو من النار وأن لا يعذب بالنار وأن يدخل الجنة، وأنا عارف أن كنت كلكم تريدوا دخول الجنة، مش أنت نفسك في الجنة برضو ولا إيه؟ أنا ههدى ومش هزعق تاني، ها؟ مش أنت نفسك تدخل الجنة؟ اوصل أخوك. مش أنت نفسك تدخل الجنة؟ اوصل أختك في الله. تعال على نفسك انت وانسى الإساءة التي كانت منه أو منها. مش انت نفسك تدخلي الجنة؟ اوصلي أخوك، واتقي الله في أخيك، ارضي أخيك، ارضي أختك، ما تقطعيش أخوك ولا أختك. ما ينفعش انك تقطع أخوك أو أختك لأي داع من الدواعي إلا أن يكون داع شرعيا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. زعلانين مع بعض لك يوم وليلة، يومين بليلتين، ثلاث أيام بلياليهن، بعد الثلاث أيام ملناش حجة في القطيعة، مفيش حجة في القطيعة بعد الثلاث أيام يا إخوة يا أحباب. وأنا أكلم الأبناء والأباء والأمهات، وأكلم إخواني وأخواتي الذين يسمعونني الآن، ملناش حجة في القطيعة بعد ثلاث أيام بليالهن. النبي قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله، خيرهما في نظر رسول الله الذي يلقى أخاه فيبدأه بالسلام، يقول له تعالى وسلم عليه، أنا أخوك، اتق الله فيا وأسأل الله أن يعفو عني في تقصيري في حقك، فلا أنا أترفع عليك ولا أنت تترفع علي، ونفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل، وتكون هذه بداية صلة فيما بيننا. بعد يوم واثنين أتصل عليك ما ردتش، ألح عليك كمان مرة والتانية، الاستئذان ثلاثة، اتصل ثلاث مرات، طب ما ردتش النهاردة، بكرة أجرب تاني مرة واثنين وثلاثة لحد لما يرد. ايه يا ابني ما بتردش على اخوك الكبير ليه؟ ايه يا حبيبي ما بتردش على اختك ليه؟ انت تقولي له كده ما بتردش على اختك ليه؟ ده انا منك، ده انا لحمي ودمك، ده احنا اكتفنا من بعضنا، ده احنا اولاد اب وام واحده، ده انت حبيبي واخويا وانا ما اقدرش ان انا ابعد عنك، ده انا ماليش بركه الا انت، ده انا ماليش خير الا انت، ده انا خدمتك وخدمت ترابك. كلمتين طيبين طيبي خاطره، قولي كلمتين حلوين ابتغاء وجه الله، قول كلمتين حلوين لله، لنصل هذه الأرحام المقطوعة وننسى الإساءة وندفع بالتي هي أحسن، هذا حق الأخوة. فأنا أقول هذا الكلام للإخوة الأشقاء، فيش حاجة تستاهل إنك أنت تقاطع أخوك إلا إذا كان واقع في كبائر وإنت بتنصحه ومش عايز يتنصح، يعني راجل واقع في الزنا واقع في الربا واقع في شرب الخمر واقع في معاصي كبيرة جدا، وانت بتقول له يا ابني اتق الله كده حرام، يا حبيبي دي كبيرة من الكبائر، يا ابني لا يجوز، لو انت عملت كده انا ما هقطعك ومش هكلمك. لو واقع في معاصي كبيرة جدا وبتأمره بالمعروف لا يأتمر، تنهى عن المنكر لا ينتهي، هنا هتبقى الهجرة شرعية، يبقى انت هجره ابتغاء وجه الله. طب لو مش هجرة شرعية، يعني زعلان منه علشان موقف صغير ولا موقف تافه ولا شوية فلوس بيننا وبين بعضنا اختلفنا عليها ولا علشان موقف حصل بين مراته ومراتي، اي حاجه تفهم من مشاكل الدنيا دي او التفاهات الصغيره دي اخرنا 3 ايام. بعد ال3 ايام كل واحد فينا يتقي الله في اخوه اخيه. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. الاخوه مش كلام يا جماعه. الاخوه مش كلام. الاخوه فعال. انك يبقى قلبك على قلب اخوك وروحك في اخوك عينك على اخوك انك ما تطيقش اي اذى ينال اخوك. هذا من الدين. اذا كان اخويا الشقيق المسلم اللي تجمعني بيه كلمة التوحيد او اخويا المسلم العام ما هوش ابن ابويا وامي ولا حاجة ولكن اخويا في الاسلام جمعنا في المسجد او جمعتنا جيرة او جمعنا لا اله الا الله محمد رسول الله. الاتنين اللي بيحبوا بعض في الله حتى لو ما كانوش اتنين اخوة اشقاء واتجمعوا في الحب في الله الله يرضى عنهما. الله يجمعهما بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رسول الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كانوا يتجمعوا على الله على ما يرضي الله ويتفرقوا أيضا على ما يرضي الله عز وجل. يتفرقوا على شعيرة جمعتهم شعائر الدين. كانوا يتجمعوا يصلوا مع بعض يتجمعوا في صلاة تهجد يتجمعوا في اعتكاف مع بعض ياخدوا بإيد بعض ويشجعوا بعض على الطاعة يتجمعوا في زيارة أخي في الله يتجمعوا في مواساه لفقير أو مسكين أو محتاج يتجمعوا في التوسع على يتيم ولا على أرملة من الأرامل يتجمعوا في عمل خدمة مثلا ببيت ربنا أو في المسجد ولا حاجة نكنس المسجد سوا ننظف المسجد سوا نقوم على شؤون المسجد مثلا يعني في سبيل الله ابتغاء وجه الله يتجمعوا في إدخال السرور على مسلم من المسلمين صغير أو كبير. كانوا يتجمعوا على شعيرة من الشعائر. اجتمع عليه يعني على الله على ما يرضي الله وتفرق عليه. تفرق بحب يعني يبقى كل واحد فيهم سايب التاني ويقول له هتوحشني هقابلك امتى وهكذا. تفرق عليه ويذكر احدهم اخاه بالله. يكلمه تليفون يذكره بالله. غاب مثلا عن الصلاه ولا حاجه يوم ولا يومين فيسال عليه امال انت فين يا حبيبي وحشتني بقالي يومين ما شفتكش وهكذا. اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا من الدين يا احبه. الله عز وجل يحب من يحبونه في الله ويحب من يتحاب في الله. ربنا يحب ان احنا نحب بعضنا في الله. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنهاردة أن يحب المرء إن أنا أحبك يا أخي لا يحبه إلا لله، إن أنا أحبك في الله ابتغاء وجه الله لا أريد منك جزاء ولا شكورا ولا مجاملة ولا عايزك تعزمني ولا عايز منك أي حاجة ولا مستني منك أي هدية ولا منتظر منك أي كلمة حلوة. أنا أحبك ابتغاء وجه الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا سر من أسرار إن الواحد فينا يتذوق حلاوة الإيمان، إن الإيمان ينزل في قلوبنا، إن الإيمان يعمر قلوبنا، إن حلاوة الإيمان نحس بيها وندوقها. تخيل بقى. فيا حبيبي الغالي لو عاوز تدوق حلاوة الإيمان الطريق من هنا أن تحب الله وأن تحب رسول الله. لا تحب الله ولا رسول الله إلا لله، يعني إلا ابتغاء وجه الله. وأن تحب أخاك في الله لا تحبه إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. أو الأخت تحب أختها في الله، الأخت المسلمة تحب المسلمة اللي زيها أو الملتزمة اللي زيها أو القريبة من ربنا اللي زيها أو الأقرب لله منها تحبها في الله ابتغاء وجه الله. ده سر من أسرار إن احنا ندوق حلاوة الإيمان وهذه الأخوة لها آداب وحقوق، ومن هذه الآداب والحقوق مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أهل الإيمان زيكم كده يا مؤمنين أولياء بعض، كل واحد فيهم يوالي أخوه المؤمن في الله، يأمرون بالمعروف، كل واحد فينا يؤمر التاني بالمعروف وينهون عن المنكر، ونأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فنحن أمة أمر بمعروف ونهي عن منكر. من حق الأخوة إنك تأمرني بالمعروف وإن أمرك بالمعروف، وإنك تنهاني عن المنكر لو أنا واقع في منكر، وإني أنهاك عن منكر لو أنت واقع في منكر. المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون ويقيمون الصلاة، يتجمعوا على أقامة الصلاة، ويؤتون الزكاة، يتجمعوا على إيتاء الزكاة ومواساة بعضهم بعضا. فمن علامات أهل الإيمان إن هم بيقفوا مع بعض في إقامة الصلاة، بيهتموا بإقامة الصلاة، بيحيوا بعض في الصلاة، بيوحدوا صفوف الصلاة، بيقربوا من بعض في الصلاة، بيواسوا بعض أيضا من باب الزكاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فمن آداب الصحبة يا أحباب، ومن آداب الأخوة في الله، إن إحنا نتراحم، وإن إحنا نكون أولياء بعض، وإن كل واحد فينا ينصح التاني. لا تبخل على أخيك بالنصيحة. لقيت مثلا واحد بيعمل معصية، بيعمل شيء سيء في الشارع من الأخلاقيات الذميمة، من الأخوة، من حق أخوته عليك حيث أنه مسلم، إنك تقف وتذكره بالله، تقول له يا أخي اتق الله، مثلا في رمضان وانت ماشي، وبعدين وانت في الشارع كده مثلا في رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشي مثلا مع عربيتك والناس كلها صايمة، وبعدين لقيت واحد مسلم باين عليه كده أنه مسلم، وواقف بيشرب سيجارة في عز نهار رمضان، يا أخي وقف بعربيتك ثانية، خمس ثواني كلكس بعربيتك من غير ما تنزل، ونادي عليه تعالى بابتسامة طيبة، تعالى نادي عليه، يا أخي أنا عايز أنصحك في الله، ليه تعمل في نفسك كده؟ شكلك ما شاء الله شاب طيب، وانت يعني واضح عليك وظاهر انك انت يعني لا فيك لا تعب ولا عيا ولا حاجة، ليه كده تجهر بمعصية زي دي في نهار رمضان؟ ده يوم من رمضان انت مش هتقدر انك انت توفيه لله عز وجل. انا بنصحك ابتغاء وجه الله، بنصحك دلوقتي، ولعل النصيحة دي تبقى مقسومة لك وهي من نصيبك. انا لا اعرفك ولا انت تعرفني، وانا بقولها لك لله، بلاش تعمل كده تاني، بالله عليك يا اخي، بالله عليك ترضي الله عز وجل وتصوم في نهار رمضان وتنوي ان ده يبقى اخر يوم تفطر فيه. انت اتأخرت 10 ثواني، لكن انت ما تعرفش العشر ثواني دول هيبقوا سبب في بركة في حياتك قد ايه. العشر ثواني دول ميزانهم في صحيفة حسناتك هتبقى قد ايه، وانه لو اخد بنصيحتك وسمع نصيحتك وتأثر بيها بنصيحتك الطيبة دي وباسلوبك الطيب، وصام بعد كده وما افطرش وعظم حرمات الله عز وجل، انت ما تعرفش النصيحة دي ثوابها واجرها ايه عند الله عز وجل. وهكذا انت مثلا محجبة وملتزمة بقالك سنين، وقابلتي بنوتة جميلة ماشية في الشارع لابسة المحزق والملزق ومبينة كل تفاصيل جسمها، ايه المانع باسلوبك الطيب الجميل انك تألفي قلبها، وانك تقولي لها كلمتين طيبين عن ربنا، وانك تطبطبي عليها وتحسسيها بحنيتك عليها وبالشفقة عليها، وانك ترجو انك ترجين لها الخير، وان نفسك انها تدخل الجنة معاك. وقبل منك كمان، وهذا محبة الخير للغير. ايه المانع انك انت تعملي كده وتنصحيها بآية، صحيح بحديث النبي يقول بلغوا عني ولو آية. احنا أمة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا من حق الأخوة، لكن تبقى ماشي احنا مالنا، خلينا في حالنا، أصل أنت ما تعرفش الناس بقت سيئة الأدب إزاي. يا عم قول وهيبقى في ميزان حسناتك. حتى ولو اللي انت ولو الأخ اللي أنت بتنصحه ده أو الأخت اللي أنت بتنصحيها دي أساءت عليك الأدب، حتى لو قبلت النصيحة بتاعتك الطيبة دي قبلتها بالإساءة، في ميزانك، في ميزانك، إيه المشكلة يعني؟ الله يسمع ويرى. أيضا من حق الأخوة في الله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكرهه لنفسك. أنت تحب أنك أنت تبقى شغال شغلانة طيبة ومرموقة ومحترمة، يبقى ما تبقاش كاره لو ربنا أكرم حد من الناس الطيبين بشغلانة طيبة مباركة مرموقة. أنت تحب أنك أنت تبقى معك شهادة عالية، يبقى انت ما تكرهش الناس يبقى معاهم شهادات عالية. انت تحب انك تبقى معاك فلوس كتير جدا وربنا يسترك ويغنيك عن خلقه ويوسع عليك بالحلال المبارك، كذلك انت ينبغي ان تحب لغيرك ان يوسع الله تعالى عليه بالحلال المبارك وان يغني الله الناس من فضله. انت تحب انك يكون عندك عزوة واولاد، نفسك في أولاد كتير ويبقى ما شاء الله فيهم بركة وأولاد طيبين صالحين، تقول لي الولد منهم يمين يمين شمال شمال يسمعوا كلامك، ما حييت على ذلك. أيضا أنت تحب هذا للناس، أنت تحب أن ربنا يرزقك بزوجة صالحة طيبة جميلة، كذلك ينبغي أن تحب هذا لغيرك. أنت تحب أن يبقى عندك سيارة في يوم من الأيام واثنين وثلاثة، كذلك حب لإخوانك أيضا هذا. أما حد يبقى عنده سيارة واثنين وثلاثة قول الحمد لله على النعم اللي انت فيها، وسل الله أن يبارك لهم وأن يوسع عليهم بالحلال، والملائكة يؤمنون على دعائك ويقولون بإذن الله ولك بمثل. فأنت لو دعيت لحد هو في نعمة ودعوت الله تعالى له، الملائكة يؤمنون على دعائك ويقولون ولك بمثل، بإذن الله ولك بمثل، آمين ولك بمثل. سمعت مثلا حد من الناس ربنا رزقه بتوأم، قل اللهم بارك له في أولاده ووسع عليه بالحلال، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. فأنت النهاردة لما تلاقي حد في نعمة قل الحمد لله وسأل الله أن يبارك له في هذه النعمة وسأل الله تعالى من فضله، اسأل الله تعالى من فضله، حب الخير لغيرك. مش النهاردة يبقى فيه كهربا في جتتنا، كهربا في جسمنا، كهربا في قلوبنا، كهربا في مشاعرنا، مجرد ان احنا نشوف نعمة على حد، نسمع ان فلان او فلانة في خير او في نعمة، ازاي ومنين وعلشان ايه وامتى وبتاع ايه وليه، ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، لا، وإنما نقول الحمد لله وندعي لهم إن ربنا يرضى عنهم ويوسع عليهم بالحلال المبارك. أهم حاجة يبقى التوسعة بالحلال عشان ما تبقاش التوسعة دي سر في العذاب على صاحبها. ونقول يا رب اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب، خزائن الله ملأى، قال الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. واحد مثلا اشترى قطعة أرض جديدة وربنا من عليه، القطعة الأرض دي كانت ما تساويش أي حاجة ودخلت كردون مباني فبقت تساوي ملايين، الله قادر على أن يعطيك مثلها وأكثر. حب الخير لغيرك يا أخي، حب الخير ما تقولش أصل الحظ عارف أصحابه، لا، وإنما حب الخير لغيرك وقول الله يزيده ووسع عليه، ثم الملائكة تقول آمين ولك بمثل، فتؤمن الملائكة يا حبيبي على دعائك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، حب لأخوك ما تحبه لنفسك، واكره على أخيك ما تكرهه على نفسك، فهذا من أصول الإيمان ومن حق الأخوة في الإسلام. أيضا من حق الأخوة في الإسلام أن إذا لقيت أخاك أن تسلم عليه وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تتعرف عليه إن لم تكن تعرفه، قابلته، سلام عليكم، ازيك يا حاج، اخبار حضرتك ايه، انا اول مره اشوف حضرتك في المسجد، هو حضرتك جار جديد هنا المسجد، ايه المانع انك انت تعمل كده؟ هيقول لك اه والله ده انا جاي ايجار جديد هنا جنبكم في المسجد، لسه شاري شقه في العماره اللي جنب المسجد، او الشقه في العماره اللي هنا على باب الشارع جاركو هنا، ده انا اتشرفت بحضرتك، طب اسم حضرتك ايه؟ انا اخوك فلاني الفلاني، بشتغل في المكان الفلاني، ويقول لك وانا اخوك فلاني الفلاني وبشتغل في المكان الفلاني، اهلا وسهلا تشرفنا بحضرتك. هي دي الاخوه، بدايه صفحه جديده، بدايه معرفه جديده. وان تناديه باحب الاسماء اليه، مش تكلمه تقلس عليه او تطلع عليه اسم هو ما يحبوش، او تناديه باسم هو ما بيحبش ان هو يتنادى به، علشانك انت عايز تغيظه او تضايقه، هذا اذى. واحنا كمؤمنين اهل الايمان ما بنرضاش الاذى مننا لبعضنا، ما نحبش ان حد فينا يؤذي التاني. قال الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. النهارده انك انت تجرحه ولو بكلمه، انك حتى تجرحه حتى في النداء، يعني انك تناديه باسم لا يحبه، هذا يعد جرح يا اخي، هذا يعد من الاذى. وديننا دين جميل، جميل في الكلام وجميل في الاسلوب وجميل في الاخلاقيات وجميل في المعاملات، لكن المهم ان احنا نرجع لديننا ونعمل بديننا. انما ديننا ده ديننا يشرفنا، ديننا ديننا ما اجمله، ما احسنه، ما اطيبه. ان تناديه باحب الاسماء اليه، وان تسلم عليه اذا لقيته، اول لما تقابله سلم عليه. طب النهارده في كورونا، سلم عليه يا اخي كده بلاش سلام خالص، بلمس خالص ولا بكف ايد ولا سلام الكورونا كده من بقبضه اليد، سلم عليه بالاشاره والقلوب مسلمه والالسنه مسلمه، ارفع ايدك وسلم عليه، السلام عليكم يا استاذ فلان، السلام عليكم يا حاج فلان، السلام عليكم يا دكتور فلان، السلام عليكم يا باشمهندس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين طيبين من وراء الكمامة وإحنا في الوباء ده. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا كريم، قولوا أمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وأنزل دواءك وشفاءك يا كريم. اللهم ارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا لقيت أخي لك في الله سلم عليه، حيه بالتحايا المباركة الطيبة. أيضا من آداب الأخوة في الله أن تقيل عثرته وأن تقبل معذرته. يعني إذا قيل في أخيك كلمة من وراء ظهره، أو سمعت عنه حاجة تسوءه، قل لا، حاج فلان ده ما يعملش كده أبدا، دكتور فلان ده ما يعملش كده ابدا، الشيخ فلان ده ما يعملش كده ابدا، الاستاذ فلان ده لا لا ما يطلعش منه الكلام ده خالص، الكلام ده مش ممكن يبقى صح. فانت تقيل عثرته، هذا بما تعرفه عنه وبما تظنه به اخوك المسلم يا اخي. وهذا يعد من نصرة الاخ المسلم الموحد لاخيه المسلم الموحد، ان تقيل عثرته وان تقبل معذرته ان اساء واعتذر. إذا أساء وقع في زلته وانسى هذه الإساءة، بمجرد الاعتذار خلاص أقلنا عثرات إخواننا. الفتوة هي إقالة العثرات وقبول الأعذار، دي الفتوة. كان الفضيل بن عياض يقول هذا يا أحباب، والفضيل من العلماء الكبار الرموز الضخام، هو إقالة العثرات وقبول الأعذار. إن الفتوة الحقيقية إنك تعرف تزيح عن قلبك عثرات إخوانك، وإنك تقدر تضغط على نفسك علشان تقبل أعذارهم لو غلطوا. وأيضا من حقوق الأخوة في الله سلامة الصدر، إن قلبك يبقى سليم، صدرك يبقى سليم، إنك ما تشيلش من حد. قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وكان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما. خليها في لسانك، خلي الدعوة دي في لسانك. من بركات هذه الدعوة أن لا يوغر صدرك، إن بكل بساطة تعرف تحط دماغك على المخدة أول الليل وتروح في النوم، وقبل ما تغمض عينيك تشهد الله إنك ما انتش شايل من أي مسلم ولا أي مسلمة على ظهر الأرض. تشهد الله إن قلبك نظيف وطاهر، وإنك مش زعلان من أي حد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ولو أسيء إليك. تقول أنا سامحته يا رب ابتغاء وجهك، أنا سامحته يا رب لتسامحني وتعفو عني، فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سلامة الصدور، هذا من حق الأخوة. مش النهاردة تبقى شايل لأخوك المسلم من سنة فاتت، من 10 سنين فاتت، من 50 سنة فاتوا، يا راجل ده اسمه كلام. يبقى في موقف كده حصل بينكو، تقول له انت مش فاكر يوم لما عملت معايا كذا، انت مش فاكر قلة اصلك يوم لما خليت كذا، انت مش ألا. اين سلامة الصدر يا حبيب؟ انت احسن من كده، اعلى من كده، افضل من كده، اطهر من كده، اين سلامة الصدر؟ وهذا لله، انت فاكر وذاكرتك موجود فيها المواقف السيئة دي، ولكن انت بتضغط على نفسك علشان انت راجل نظيف طاهر قلبك سليم خلاص. فاذا جاء واعتذر عفى الله عني وعنك وغفر الله لي ولك، الله يسامحك يا ابني واعفو عنك، انا سامحتك ابتغاء وجه الله عشان ربنا عز وجل يسامحك، فعلت هذا لأني أتقي الله في أخوتك في الله، فعلت هذا لأن كان بيني وبينك رباط من الحب في الله في يوم من الأيام، بس وخلاص وانتهينا. أيضا من حق الأخوة في الله أن توسع عليه مما وسع الله تعالى عليك، وأن تواسيه بحر مالك، زي ما الأشعريين سيدنا النبي كان بيكلمنا عنهم، أنهم كانوا بيواسوا بعض بحر مالهم، ويحطوا كده توب يجمعوا كل اللي بينهم، كل اللي معاهم على التوب ده، ويقسموه فيما بينهم. المواساة، وإنك تدخل على قلبه السرور إن كان مهموما، وتوسع عليه من مالك. مثلا عنده جمعية ومش قادر يدفعها ولا حاجة، وإنت ربنا موسع عليك وعارف إن هو عامل جمعية ب500 جنيه ولا ب1000 جنيه ومش قادر يدفعهم، وإنت ال500 جنيه دول ولا أي شيء عندك، ولا ال1000 جنيه ما يساويش حاجة عندك. حط ظرف في ظرف 500 جنيه وادهم له، ناولهم له وقول له دي حاجة بسيطة علشان الجمعية بتاعتك أنا عرفت إنك أنت مش قادر تسدها، الله يسد عني وعنك ووسع علي وعليك بالحلال. هيدعي لك وحيبات مسرور، وهذا يعد من المواساة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيضا من حق الأخوة النصرة في الله، إنك تنصر أخاك في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب هنصره وهو مظلوم؟ ماشي. طب هنصره ظالم إزاي؟ تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرته. وإذا تكلمنا عن النصرة هنا فينبغي أن نتكلم عن رد العيب عن إخوانك ودفع الذب عن أعراضهم. يعني لما حد يتكلم في عرض حد، يتكلم في سمعة حد، يتكلم عن حد بما لا يرضي الله عز وجل، انت تقول لا انا والله هذا الرجل لا اعلم عنه الا خيرا، الرجل ده انا ما شفتش منه الا خير، الرجل ده مثله لا يصدر عنه هذا. النصرة دي يحبها الله وينصرك الله عز وجل في موضع انت تحب فيه نصرته. مش أخي بقى من إخوانك ولا ينصرك، لا ده ربنا يعوضك أن الله هو الذي ينصرك ويؤيدك. وأيضا إذا جئنا إلى النصرة وفات بنا الوقت فلا أنسى نصرة إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ونصرة إخواننا أصحاب القضية الفلسطينية، ونصرة إخواننا في البلاد المقدسة، بلاد المسجد الأقصى المبارك الذي باركه الله وبارك حوله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بتحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.